الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء. وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي لكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب مذكور في سياق الأبواب السابقة التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية، والتي تدل بظاهرها على كفر مرتكب بعض المحرمات، وقد بينا أن العلماء أولوها على غير ظاهرها جمعا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على معتقد أهل السنة والجماعة في أننا لا نقول بخلود الموحدين في النار ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، فالموحدون إذا دخلوا النار لا بد أن يخرجوا منها، وما ورد من الأحاديث المتعددة السابقة التي تدل بظاهرها على كفر بعض أصحاب المعاصي كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، من ادعى ما ليس منه ما ليس له فليس منا، من غش فليس منا، سباب المسلم فسوق وقتال كفر، وأحاديث كثيرة متعددة مرت معنا في هذا الموضوع، وقد أولها علماء الحديث جمعا بين ظاهرها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلد في نار جهنم من قال لا إله إلا الله. فأول الحديث العلماء ظاهر هذه الأحاديث حتى تتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة في أن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم. ولكن هذا الباب الذي معنا ليس على شاكلة تلك الأحاديث، وذلك لأن ظاهره له معنى يتناسب مع معتقدنا في أن الإنسان إذا قال مطرنا بنوء كذا ونسب الفعل إليه فإنه يكون كافرا فعلا، وبناء على ذلك يكون كافرا بالله تعالى كفرا حقيقيا وليس من قبيل الكفر الذي أولناه في الدروس الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالحديبية في إثر السماء، يعني في إثر مطر قد نزل من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمطار تنزل بفعل الكواكب، وذلك من أنواع الكفر التي كانت سائدة قبل الإسلام. فمن قال إننا مطرنا بفعل الكوكب، أي أن الكوكب هو الذي أثر بنزول المطر وهو الذي سبب نزول المطر، نزل بفعل الكوكب، فذلك كافر بالله تعالى مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. ولذلك قال العلماء هذا الحديث يمكن حمله على ظاهره ولا تنافي بينه وبين الأحاديث التي مرت معنا في الأبواب السابقة، وذلك لأننا قلنا بأن الكفر في الأحاديث السابقة مؤول بكفران النعم أو على أنه من فعل الكفار أو على أنه قد يودي بصاحبه إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر، اضطررنا لهذا التأويل لأن الفعل الذي فعله الإنسان ما يؤدي إلى الكفر، فمن غش ما يكون كافرا، ومن بات وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ما يصير بهذا العمل كافرا، كأنه مشرك بالله تعالى خارج من الدين مرتد، ما يصير بهذا العمل كافر. ولذلك اضطررنا إلى تأويله حتى نوفق بينه وبين الأحاديث التي هي في أصل الباب بأن الموحد لا يخلد في النار. ولكن هنا الإنسان إذا كان يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر وليس الله سبحانه وتعالى فقد نسب الأفعال إلى غير فاعلها، وهذا شرك بالله تعالى إن كان يؤمن بوجود الله، وإلا فهو نوع من أنواع الكفر، لأنه من المحتمل أن يكون مؤمنا بالله ولكن يجعل لله شركاء يعملون بعض الأعمال في هذا الكون، بعض المعتقدات، هذا مشرك بالله تعالى. وبعض الناس ما يؤمن بالله أصلا وإنما ينسب كل المسببات إلى أسباب طبيعية، فهو يقول إذا وجدت النار لابد أن يوجد إحراق، هذا شيء طبيعي ما فيه شيء اسمه قدرة إلهية تتعلق بهذا الموضوع، إذا وجد الطعام لابد أن يوجد الشبع، الكوكب هو الذي ينزل المطر، هذا ما في شيء اسمه قدرة إلهية التي تنزل المطر، أيضا هذا نوع من أنواع الكفر. الكفر كثير كله يجمع كلمة كفر، ولكن أصناف الكفر كفر. فمن قال إننا مطرنا بفعل الكوكب ونفى الفعل عن الله سبحانه وتعالى فهذا كافر بإجماع الأمة، ما في واحد من أهل الأمة من أهل السنة أو من المسلمين يقول إن هذا الإنسان مؤمن. ولكن لو أن الإنسان ما قال هذه الكلمة معتقدا لها وإنما قال أنا أعلم أن الله تعالى هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يحجب الغيث، هذا لا أختلف فيه، ولكنني أعتقد أن خروج الكوكب الفلاني علامة على نزول المطر، نحن اعتدنا في السنوات الماضية أنه إذا خرج الكوكب الفلاني ينزل المطر، ليس بفعل الكوكب وإنما هو علامة، كما لو قال بمجرد مصير يعني في 23 آذار أو مارس
يتغير الفصل السنوي من الشتاء إلى الربيع، وفي 23 6 يتغير من الربيع إلى الصيف، وفي 23 6 يتغير من الصيف إلى الخريف، وفي 23 12 يتغير من الخريف إلى الشتاء. لو قال هذا ما في شيء نهائيا. فمن قال إننا نؤمن بالله تعالى وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يحجبه هو الذي يرسل الرياح، ولكن الله جعل لنا علامات نستدل بها على أن المطر سينزل كما تعمل الأرصاد الجوية اليوم، هذا لا شيء فيه، لا غبار عليه، ما في مانع منه، هذا من فضل الله تعالى على الأمة أنه أوجد قوانين في هذا الكون ثابتة. إذا اكتشف الإنسان القانون فلا مانع منه. أنا لو وضع الإنسان الآن الماء في الثلاجة، وضعها في مكان تجميد المياه، فقلت بعد كذا دقيقة سوف تتجمد المياه، ما معنى ذلك أنني أنا كفرت بالله تعالى؟ لا، أنا عندي قانون علمي للماء، إذا وضع بدرجة حرارة معينة تحت الصفر 10 مثلا، بعد كذا ثانية يتجمد، بعد كذا دقيقة يتجمد، هذا ليست له علاقة بالكفر بالله تعالى والإيمان به. هذا أنا مؤمن بأن الله هو الذي يجمد الماء، ولكن أنا الآن عندي أسباب مادية تعرفت عليها. الآن الأرصاد الجوية في بعض الحالات تستطيع أن تجزم، لأن بناء على اكتشافها لقوانين، طبعا تعرف أنه بعد أيام سوف يأتي إعصار على الكويت. لو أن إنسان قال بعد 10 أيام سيأتي إعصار على هذه البلدة، هذا ما يكون كافرا، لكنه لو قال إن مجيء هذا الإعصار ليس بقدرة الله، وإنما بوجود بعض الكواكب في المكان الفلاني هي التي بعثت هذا الإعصار، هل عند ذلك يصير كافرا بالله تعالى إذا نسب الأفعال إلى غير الله؟ وأما إذا نسبها إلى الله وقال هذه الأمور هي علامات تستدل بها على حدوث الأمر الفلاني، فهذا لا خلاف بين المسلمين بأنه لا يكون كافرا ولا عاصيا، بل هذا شيء أمرنا به يجب علينا أن نتعلمه، ونحن طيلة حياتنا نعرف أن آباءنا وأجدادنا، أنتم ترون الكبار في السن يقول اليوم الهواء هواء مطر، الهواء ما يجيب المطر، ولكن تعلم هذا أن الهواء إذا خرج فيه رائحة معينة أو من جهة معينة فيه صفة معينة يقول سينزل المطر، وغالبا ما تصدق نبوءاتهم أو تكهناتهم هذه، مع أنهم ما بنوها على قوانين علمية، فإذا بنيت على قوانين علمية تكون أحكم وتكون أدق، فهذا لا غبار عليه ولا مانع فيه. ولكن العلماء قالوا الأفضل ألا يقول هذه الكلمة، يعني لو قال مطرنا بالكوكب الفلاني وهو لا يقصد أن الكوكب هو الذي فعل المطر، يقصد أن الله هو الذي فعل المطر ولكن الكوكب علامة، قالوا أيضا هذه العبارة، أيضا إن هذه العبارة مذمومة. لماذا ذمت هذه العبارة؟ قال لأن في الظاهر شكلها شكل الكلام الذي يقوله الكفرة، يعني لو أن إنسانا كافر قال مطرنا بالكوكب، كافر هذا لأنه يعتقد أن الكوكب هو سبب المطر. إنسان آخر قال مطرنا بالكوكب ولكن يعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر والكوكب علامة، أنا كسامع ما أستطيع أن أميز بين العبارتين حتى أسأل كل منهما عن معتقده. ولذلك قال العلماء يجب على الإنسان المؤمن أن يتنزه، أن ينزه لسانه عن العبارات التي تكون مشتركة ما بين الكفرة وما بين المؤمنين، نقول الكلام الذي ما يكون فيه لبس، لأن بعض السامعين ربما التبس عليه الموضوع فظن أننا نقول هذا الكلام معتقدين بأن الكوكب هو الذي أنزل مطر فيحكم علينا بالكفر، فنكون نحن الذين تسببنا له بسوء هذا الظن بالمسلمين، ولذلك نحن نقول مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته، وهذه الكواكب علامة على ذلك، نوضح كلامنا نبينه، ما نقول كلمة متشابهة ربما يتأثر بها بعض السامعين فيحكم علينا بأحكام غير التي تستلزمها كلماتنا. وهناك فريق آخر من المسلمين ما ينكرون هذا الكلام الذي قلناه، الكلام الذي قلناه متفق عليه، ولكنهم يقولون هذا الحديث أصلا ما يستدل به على هذا الموضوع، بل هذا الحديث منصب على كفران النعم. ليش؟ قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى في الرواية الثانية في الباب قال أصبح من الناس شاكر وكافر، شاكر للنعمة التي أنعم الله بها عليه وكافر للنعمة. إذا ليس المراد الكفران الذي هو كفران الإيمان، وإنما كفران النعمة. وفي الرواية الأخرى: ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. وفي الرواية الثالثة: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. إذن كفران إيش؟ كفران النعم. أنعم عليه فكفر بهذه النعمة. ليس مراد الفريق الثاني أن معتقد النزول المطر بفعل الكوكب ليس كافر، هذا متفق عليه، ولكن الخلاف بين الفريقين في تفسير هذا الحديث. هل يستدل بهذا الحديث على أن من قال مطرنا بفضل كذا أو بنوع كذا يكون كافرا أم لا يستدل به؟ قواعد الشريعة مسلمة، من قال بأننا مطرنا بفعل الكوكب أو بفعل أي شيء آخر، لو قال مطرنا بفعل نبي من الأنبياء يكفر، لو نسب الفعل إلى النبي يكفر، لا خلاف في هذا، هم لا يخالفون في هذا. ولكن المخالفة في تأويل هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على أن من قال مطرنا بكذا يصير كافرا؟ أم أننا نحتاج إلى دليل آخر مع تسليم القاعدة الكلية في أن الذين ينسبون الأفعال إلى مؤثرات طبيعية يكفرون، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة؟ لا خلاف بين العلماء في أن الطبائعيين والذين يقولون بالعلة والمعلول يكفرون إذا جردوا هذه القوانين عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث من حيث الأحكام المتعلقة به. وأما قوله في متن: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية فيها لغتان: تخفيف الياء الحديبية كما هو مشهور ومعروف، وهو الصحيح المشهور المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين الحديبية بتخفيف الياء، والتشديد الحديبية قال هو قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين على أن الياء بالتشديد. فإذا يجوز فيها التشديد ويجوز فيها التخفيف، والتخفيف هو الصحيح المشهور. وقوله على إثر سماء أو على إثر السماء، في الرواية الذي أحفظه على إثر سماء، المراد به على إثر مطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل المطر يطلقون كلمة السماء على المطر لأنها هي سبب المطر، وليس المراد بالسماء هي السماء الأولى والثانية والثالثة المذكورة في القرآن، لا، كل ما علاك فهو سماء، يطلقون كل ما يكون فوق يسمى سماء، فهذا مرادهم على إثر سماء يعني على إثر مطر، فأطلقوا الغيوم على المطر. وأما النوء: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء يقول الإمام النووي رحمه الله فيه كلام طويل، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، مطرنا بنوء ليس النوء ما يطلق على الكوكب، ليس المراد به الكوكب. قال: فإنه مصدر ناء ينوء نوءا أي سقط وغاب، ناء الكوكب إذا سقط وغاب، أو بمعنى نهض وقلع. قال: وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الغارب، يعني الكوكب الغارب. وقال الأصمعي ينسبونه إلى الطالع، يعني يطلع الكوكب فينزل مطر فيربطون بين طلوع الكوكب ونزول المطر، أو يغرب كوكب من الكواكب 28 فينزل المطر فيربطون غروب الكوكب بنزول المطر. قال: ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوعا، يسمون النجم نوع تسمية مجازية تسمية للفاعل في المصدر. وأما الرواية الأخيرة، حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر ابن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله الذين شكروا. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مجموع الآيات هذه، ظاهر هذا الحديث أن مجموع هذه الآيات نزل بهذا السبب. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، لأن الآيات قد اشتملت على مواضيع متعددة. قال وإنما النازل في هذه الحادثة قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وبقية الآيات نزل في غير ذلك ولكن اجتمعا في وقت النزول، فذكر الجميع من أجل ذلك في سياق واحد. ومما يدل على هذا، يقول ابن الصلاح رحمه الله، مما يدل على هذا أنه ورد في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النازل في هذه الآية هو قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، اقتصر على ما نزل في هذه الحادثة من الآيات. وأما تفسير الآية فمعاني كثيرة، منها أوضحها تجعلون رزقكم، أي تجعلون شكركم بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم تكفرون به، بدلا من أن يقول الإنسان الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا المطر، يعني بدلا من أن يشكر الله على هذا الرزق يقول مطرنا بنوع كذا فكأنه كفر بالله تعالى. فالمعنى الآية إما أن يقال تجعلون رزقكم أي شكركم كذا، قاله ابن عباس والأكثرون أكثر المفسرين هكذا قال، وقيل تجعلون شكر رزقكم كما قاله الإمام الأزهري على حذف مضاف تقدير شكر رزقكم، يعني أنكم تكذبون. شكر الرزق بدلا من أن يشكر الله شكر حقيقي يجعل شكر الرزق كفران بالله سبحانه وتعالى. وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون من العلماء المراد بها نجوم السماء ومواقعها مغاربها وقيل مطالعها. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وحدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة، حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نحن مر معنا في الأبواب السابقة سؤال بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وذكرنا هناك أشياء كثيرة تدل على تباين منازل الطاعات، وذكرنا هناك في تلك الأبواب العلامات الدالة على الإيمان من جملة الكلام على شعب الإيمان، وبينا أن هناك علامات كثيرة كل واحدة منها تدل على إيمان الإنسان ومجموعها يدل على الإيمان الكامل للإنسان. ومن جملة علامات الإيمان الدليل على إيمان الإنسان هو محبته لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، وفي الرواية الأخرى حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، وفي الأخرى لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وفي الأخرى لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمعنى الآية العلامة، معنى الآية العلامة، ومعنى هذا الحديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، ومن عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرف قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان من علي رضي الله تعالى عنه في نصرة الإسلام وعرف سوابقه في الإسلام ثم أحب الأنصار لهذه الخلال ولهذه الخصال، وأحب عليا رضي الله تعالى عنه لهذه الخلال ولهذه الخصال، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام، لأن محبته لهؤلاء الناس تعتبر محبة للإسلام. نعم، لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أبغضهم كأنه أبغض كل ما كان من سببه أنه يؤدي إلى انتشار الإسلام. من أبغض الأنصار كأنه أبغض أسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام. من أبغض علي رضي الله تعالى عنه كأنه أبغض عنصرا من العناصر التي كانت تدعم الإسلام وتنشره وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على نفاقه وخبث باطنه وفساد سريرته. لذلك يجب على كل واحد منا أن يملأ قلبه بمحبة أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آووا رسول الله وآووا المسلمين وضربوا لنا أعظم المثل بالتضحية والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. والنماذج التي فعلها الأنصار في التاريخ الإسلامي نماذج لا تتكرر، أفرادها قد يتكرر، قد نجد واحدا من الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا وفي غيره من العصور يعمل بعض ما عمله الأنصار، قد نجد هذا في أفراد وحدان من الناس يعملون مثل هذا، ولكن أن نجد هذا اليوم ظاهرة في أمة من الأمم ليس موجودا هذا اليوم. ما فعله أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بأموالهم وبممتلكاتهم وبأهلهم وبكل شيء في حياتهم من أجل المهاجرين ما تكرر في تاريخ أمتنا أبدا، ما تكرر كظاهرة عامة كمجموعة من الناس كأفراد. وجد في كل عصور التاريخ الإسلامي نجد نماذج حية تعمل عمل الأنصار وتعمل عمل الصحابة، نعم هذا موجود، ولكن كظاهرة عامة ما عرفنا ذلك عن أمة أو قبيلة أو جماعة من الناس عملت ما عمله الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الدعاء لهم، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا، أو لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت الشعب الذي يسلكه الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يتركهم، وفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمه الأنصار له يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة لنصرة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك يجب علينا جميعا أن نملأ قلوبنا بحب الأنصار وحب علي رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب ربما نحن في خضم هذه الموجات العاتية من الرفض ومن التشيع والتي وصل بها المتشيعون لدرجة تأديب علي رضي الله تعالى عنه فجعلوه أفضل من جميع الأنبياء والرسل وجعلوه يحيي الموتى ونسبوا له من الخوارق ومن المعجزات ما لم نسمعه حتى من الأنبياء، هذا ربما يجعل عند بعضنا قسوة في قلبه، يصير عند بعضنا رد فعل كأنه يستهين بعلي بن أبي طالب، ربما يقع مثل هذا، وهذا كثيرا ما يقع، يصير عند الناس رد فعل من طبيعية، هذا يجب أن لا يكون. إذا غلى الناس بعلي بن أبي طالب نحن لا نغلو بعلي بن أبي طالب، ولكننا نحب علي بن أبي طالب، إذا أثنوا على علي نحن نثني على علي رضي الله عنه، ولكن نضعه في الموضع الذي وضعه فيه الإسلام، علي والرجل الرابع في الإسلام. نحن من معتقدنا من معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الخلق بعد رسول الله، من هو أفضل الخلق بعد رسول الله؟ أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر، وأفضل الناس بعد عمر عثمان، وأفضل الناس بعد عثمان علي. ومعاوية رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله ومن كتاب الوحي، نحب عليا ونشهد الله على ذلك، ولكننا نعتقد أن معاوية كان مخطئا في قتاله لعلي ابن أبي طالب، نعم كان مخطئا في قتاله، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن كل منهم من علي ومعاوية كل منهم صحابي وكل منهم عدل، وما جرى بينهم من خلاف فهو اجتهاد بينهم، واحد منهم أصار في اجتهاد واحد منهم أخطأ. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما سئل عن هذه الفتن التي قامت بين علي وبين معاوية، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، نحن نحب كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، قاتل مع علي كبار أصحاب رسول الله وقتلوا، وقاتل مع السيدة عائشة التي كانت تقاتل عليا كبار أصحاب رسول الله وقتلوا. يعني لو أن بعض الناس كان خرج عن علي وقاتلوا كنا قلنا والله مسألة تعتمد النظر، ولكن الذين قاتلوا علي ما كانوا من مجاهيل الصحابة، من أعلام الصحابة قاتل علي، ومن أعلام الصحابة قاتل معاوية، ولذلك نحن ما نتكلم في هذه الفتن. الله تعالى يحكم بينهم يوم القيامة، لكننا نعتقد أن علي كان الخليفة الحق بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن معاوية كان مخطئا. وإلى هنا نتوقف بعد ذلك مع قولنا بأن كلا الرجلين عدل، ما نطعن بواحد منهما نهائيا، ونحب جميع أصحاب رسول الله، ولكن لا مانع أن نفاضل بينهم، فحبنا لعلي ليس كحبنا لمعاوية، وحبنا لعثمان ليس كحبنا لعلي، وحبنا لعمر ليس كحبنا لعثمان، وحبنا لأبي بكر ليس كحبنا لعمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أدركته الوفاة قال مروا أبا بكر فليصلي بنا، فصلى، فأمرت السيدة عائشة عمر، فلما رأى رسول الله هذا قال يأبى الله هذا والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصلي بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه في ديننا، ولذلك قال علي رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، أفلا نتخذك خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد الله تعالى على حب الأنصار، ونشهد الله تعالى على حب المهاجرين، ونشهد الله على حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع من المفاضلة بينهم على ما ورد به الشرع، وأما ما لم يرد به الشرع فنتوقف عنه أيضا. وكل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في من كان مع معاوية أو كان مع علي فنعتبره هذا الإنسان إنسانا قالا يفتري على أصحاب رسول الله. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، وأمرنا ألا نتكلم على واحد منهم، وبين لنا فضيلتهم، ولذلك نمسك عن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.